بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه، فما هو الذي صح مما يقوله إذا فرغ من وضوئه؟ ها؟ نعم، تشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيضا صح ها يا معاوية، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا قل نعم من جاء عن أبي سعيد الخضري موقوفا، وله حكم الرفع لأنه في أمر غيبي. أيضا ورد أنه يقول بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الزيادة في حديث عمر قلنا وهي زيادة ضعيفة، نقرأ تخريجها إن شاء الله. أيضا ما استحبه بعض العلماء بعد الوضوء نعم أنت نعم أن يرفع بصره إلى السماء، والحديث الوارد في ذلك ضعيف، ذكره المؤلف رحمه الله وهو ضعيف. نقرأ تخريج هذه الزيادة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ثم بقيت بعض المسائل تتمة لمسائل الباب سنذكرها إن شاء الله. هذه الزيادة وقعت في حديث عمر، حديث عمر في مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإسناد الحديث عند الترمذي قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي الكوفي، جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد ابن حباب عن معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر، عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر. هذا هو إسناد هذه الزيادة عند الترمذي. هذا الإسناد ضعيف. أبو إدريس الخولاني قال البخاري لم يسمع من عمر شيئا، وأبو عثمان الذي قرن به مجهول لا يعرف من هو، كذا قال الذهبي في الميزان، وقال البخاري قبل ذلك قال شيخ لم أعرف اسمه، والذهبي يقول لا يدرى من هو. فالإسناد ضعيف، ومع ذلك اختلف فيه كثيرا هذا الإسناد، اختلف في إسناده وفي متنه. أما في إسناده فإن الثقات يروونه عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر عن عمر، عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر يذكرون واسطة عن عمر، وعن أبي عثمان أي طريق أخرى، وعن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر عن عمر. في الرواية الأولى في عن أبي إدريس الخولاني واسطة بينه وبين عمر عقبة بن عامر، طريق الثانية طريق أبي عثمان بينه وبين عمر جبير بن نفير عن عقبة بن عامر. قال البخاري رحمه الله عن هذه الطريق التي أخرجها الترمذي في السنن، قال هذا خطأ، قال وإنما هو معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر، ومعاوية عن ربيعة بن يزيد عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. إذن في الطريق هذه خطأ في الإسناد. أيضا في اختلاف في المتن، أو في نعم في اختلاف في المتن في هذه الزيادة، فهذه الزيادة زادها جعفر بن محمد بن عمران شيخ الترمذي، وهو إن كان ثقة فقد خالفه كثير من الثقات الحفاظ فروا الحديث بدونها. أيضا زيد بن الحباب شيخه خالفه رواه كثير عن معاوية بن صالح فروا الحديث بدون هذه الزيادة. فأولا الرواة الذين رووه عن زيد بن الحباب بدون هذه الزيادة الذين خالفوا جعفر بن محمد بن عمران. خالفه في هذا ستة من الرواة. أولهم أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب المصنف له وأيضا في صحيح مسلم، والثاني أبو كريب محمد بن العلاء عند أبي نعيم في المستخرج، والثالث محمد بن علي بن حرب المروزي. عند النسائي، والرابع العباس بن محمد الدوري، عباس بن محمد الدوري عند أبي عوانة في المستخرج، وهؤلاء كلهم ثقات حفاظ. الخامس أبو بكر الجعفي واسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن، اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن الحسن وهو صدوق عند أبي عوانة أيضا في المستخرج، والسادس بشر ابن آدم وهو صدوق عند البزار. كل هؤلاء الستة روى الحديث عن زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد بدون هذه الزيادة. بدون زيادة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا زيد بن الحباب نفسه قد خولف فيها، خالفه عبد الرحمن ابن مهدي، عند مسلم، وعبد الله ابن وهب عند أبي داود، والليث ابن سعد عند الإمام أحمد، وأسد ابن موسى عند النسائي في السنة الكبرى، والأربعة كلهم ثقات حفاظ أثبات، نسيم الثلاثة الأولون، وخامسهم عبد الله بن صالح كاتب الليث وفي ضعف عند البيهقي في السنن. كلهم رأوا الحديث هؤلاء عن معاوية بن صالح دون هذه الزيادة. إذن فهذه الزيادة في حديث عمر تعتبر شاذة. هذه الزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين وقعت في أحاديث أخرى، جاءت أيضا في حديث ثوبان، وحديث ثوبان له طريقان. الطريق الأولى في كتاب ابن السني عمل اليوم والليلة، وفي إسناده أبو سعد الأعور، ويقال أبو سعد البقال سعيد ابن المرزبان، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال فيه الفلاس والدرقطني متروك، إضافة إلى أنه مدلس، إن طريق هذه شديدة الضعف. له طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط من طريق عيسى بن محمد السمسار، عيسى بن محمد السمسار، قال أخبرنا أحمد بن سهيل الوراق، أخبرنا أحمد بن سهيل الوراق قال أخبرنا مسور ابن مورع العنبري، مسور ابن مورع العنبري قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان، وهذا الإسناد أيضا شديد الضعف. فعيسى ابن محمد والمسور ابن مورع مجهولان، وأحمد ابن سهيل ترجمته في ميزان الاعتدال قال في أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير، في حديث بعض المناكير، فالحديث هذا شديد الضعف من هذين الطريقين حديث ثوبان. جاء الحديث أيضا عن ابن عمر وأنس ابن مالك، أخرجه البيهقي في السنن الصغرى عن الصحابيين من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة قال حدثني ابن عمر وأنس بن مالك. وعبد الرحيم بن زيد العمي متروك، كذبه ابن معين، قال في ابن معين كذاب خبيث، وأبوه ضعيف. فإذا هذه الزيادة في حديث عمر شاذة، وفي حديث ثوبان شديدة الضعف، وفي حديث ابن عمر وأنس شديدة الضعف، فلا تصح مرفوعة. بقي جاء هذا الذكر عن بعض الصحابة موقوفا، جاء عن علي رضي الله عنه وعن حذيفة. وأيضا لم يصح عنهم لا عن علي ولا عن حذيفة. فأثر علي له طريقان، الطريق الأولى عند الطبراني في الدعاء من طريق الحارث الأعور عن علي، الحارث الأعور متهم بالكذب، والطريق الثانية عند ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم بن المهاجر عن سالم بن أبي القعد عن علي. وإبراهيم بن المهاجر ضعيف، وسالم بن أبي القعد لم يدرك عليا. وجاء هذا عن حذيفة أنه كان يقول إذا تطهر خرج ابن أبي شيبة، وهو من طريق جويبر عن الضحاك قال كان حذيفة، وجويبر هو ابن سعيد الأزدي متروك. فإذن هذه الزيادة لا تصح مرفوعة ولا موقوفة، فعلى هذا فلا يستحب العمل بها، لأن استحباب العمل بها مترتب على صحتها وثبوتها، وهي لم تصح. إن فالذي صح من هذا هو التشهد في حديث عمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وحديث أبي سعيد موقوفا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. مما ينبه عليه أيضا يضاف من المسائل المتعلق بهذا الباب، استحب بعضهم سبق أن استحب بعضهم أن يرفع بصر إلى السماء، وهذا لا يستحب لضعف الحديث، واستحب بعض العلماء أن يقول هذا الذكر مستقبل القبلة، استحبه بعض الشافعية كما ذكره النووي في شرح المهذب. أيضا استحب أن يزيد معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استحبه بعض الشافعية أيضا ذكره النووي. ولم يذكر دليلا، فالصحيح أنه لا يستحب استقبال القبلة حين يقول هذا الذكر، ولا يستحب إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معها. أيضا مما ينبه عليه، هل تقال هذه الأذكار بعد الغسل؟ السبق أنها تقال بعد الوضوء، فهل تقال بعد الغسل؟ إذا اغتسل إنسان غسل تطهر للصلاة، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال أصحابنا الشافعية وتستحب هذه الأذكار للمغتسل أيضا. إن فاستحبه الشافعية وأيضا هذا عند الحنابلة يستحبون الأذكار التي عند الوضوء يستحبون عند الغسل. ومن ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف ذكره في التسمية قال رحمه الله قال واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء. واعلم أن حكم التسمية على الغسل كهي على الوضوء أي مثل التسمية عند الوضوء خلافا ومذهبا واختيارا. لأن الكل طهارة وأيضا الغسل شرع فيه الوضوء يشرع فيه أن يتوضأ يستحب. فيشمل إذن هذا الذكر. أيضا مما ينبه عليه الذكر أثناء الوضوء عند غسل الأعضاء استحب فقهاء الحنفية وكذلك بعض الشافعية أن يقول أذكارا معلومة عند كل عضو من أعضاء الوضوء ذكر الرافعي من الشافعية قال ومن السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء. نحبه يرجع إليه في التلخيص الحبير لابن حجر مجلد الأول صفحة 59 و200 قال ومن السنن المحافظة على الدعوات الواردة في الوضوء فيقول في غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه غسل الوجه. وعند غسل يده اليمنى اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. وعند غسل اليسرى اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. وعند مسح الرأس اللهم حرم شعري وبشري على النار. وروي اللهم احفظ رأسي وما حوى وبطني وما وعى. وروي اللهم أغثني برحمتك وأنزل علي من بركتك وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. قال وعند مسح الرأس اللهم اجعلني من الذين أو عند مسح الأذنين اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند غسل الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام. فجزم الرافعي أنه من السنن. ثم قال بعد أن ذكره قال ورد بها الأثر عن الصالحين. ورد بها الأثر عن الصالحين قد ورد في هذا أحاديث وكلها ضعيفة بل شديدة الضعف من قبيل الموضوع. ولذا عقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله قال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له ولم يذكره الشافعي والجمهور أي جمهور الشافعية لم يذكروا هذا ولم يستحبوه. وقال في شرح المهذب لم يذكره المتقدمون أي من الشافعية. وقال ابن الصلاح لم يصح فيه حديث. قال الحافظ قلت روي فيه عن علي من طرق ضعيفة جدا. إذن هذا الذكر الذي عند غسل الأعضاء الأحاديث الواردة فيه ضعيفة بل شديدة الضعف، حتى قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء التي تقال عليه فكذب مختلق، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه لأمته. فإذن الأذكار أثناء الوضوء التي تجري على ألسن بعض العامة أنه عند غسل كل عضو من أعضائه يأتي بذكر من الأذكار كما سبق قراءته، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا علمه أصحابه ولا حث عليه، فيكون العمل به على هذا بدعة، وقد صرح جماعة من أهل العلم أنه بدعة. صرح به من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكذلك في فتاوى اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز ومن معه، وأن هذا من البدع. فإذن هذه بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعده باب الموالاة في الوضوء، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: ما هو الدرس المناسب لطالب العلم المبتدئ في الفقه؟ هل الفقه الميسر أم كتاب منهج السالكين أم كتاب عمدة الأحكام؟ كلها مختصرة، والأنسب للبادئ الكتب التي تكون نثرا كمنهج السالكين أو الفقه الميسر. الفقه الميسر يذكرون فيه أدلة ومسائل، وهناك أشياء انتقدت في ذلك الكتاب مما فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهج السالكين أخصر، عبارة عن رؤوس أقلام، تقسيمات، إشارة إلى شروط وضوابط، فكلها كتب يسيرة سهلة، ولا سيما منهج السالكين هو أخصرها وأيسرها إذا كان هناك مدرس يأخذه يشرحه يدلل عليه، ففي فائدة وهو نافع. ومن المهم لطالب العلم أن يدرس الفقه، الفقه ولا سيما الكتب المبتدأة، يتمكن فيها، وسهلة، ممكن يمضي على كتاب من مثل هذه الكتب في سنة، يدرسه في سنة مع مدرس فيستفيد منه. فننصح إخواننا أن يعتنوا بدراسة وتدريس الفقه، فهو مهم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.